إذن هذا موقف. لكن موقف آخر شبيه بهذا نجد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تماما. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد أعطني، فيعطيه، فيقول: ما عدلت يا محمد. نفس الطريقة مثل السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد شديد، قال: من يعدل إن لم أعدل؟ راح وأعطاه وأعطاه وأعطاه، رفض أن يعطيه زيادة، ورد عليه برد شديد خوفه أن يزيد بالكلم، خاف يتكلم كلمة زيادة: من يعدل إن لم أعدل؟ فطبعا ما استطاع يجاوب فانصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه قال: يخرج من ضئر هذا يخرج منه ومن أمثاله من يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم من الرمية، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني كيف لما تطلق سهم من نبل كيف يمر بسرعة لا يثبت، كذلك هذا الرجل ليس له ثبات في الدين كالسهم في الرمية. يعني هذا رجل ليس له إيمان، ليس له نصيب في هذا المنهج. هذا الرجل صار فيما بعد زعيم، صار زعيما من زعماء الخوارج، الفرقة المنحرفة التي قاتلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفوس، ذاك لما أعطاه استطاع أن يجذبه، بينما هذا الأصل عنده فيه فساد، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكتشف هذا الفساد وأنه لا يصلح معه التعامل بهذه الصورة. إذن نجد من جانب لين ورفق ومحاولة كسب، ومن جانب آخر حزم وشدة. نحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع قريش مثلا، قريش التي قاتلته في بدر، في أحد، في الخندق، لما انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان موقفه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما فعل فيهم شيء، تحرير كامل ولا عقاب ولا قتل. بالمقابل كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة الذين خانوا عقد النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، لما صارت معركة الأحزاب وحاصر الحلفاء المشركون واليهود حاصروا المدينة، بنو قريظة كانوا داخل المدينة في جنوبها، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وحلف أنهم يحموا جنوب المدينة. فبدأ التراسل بين يهود بني قريظة ويهود خيبر، بين يهود بني قريظة ويهود خيبر، أنهم ينقضوا العهد ويهجموا على المدينة من جنوبها بينما الكفار يهجموا عليها من شمالها. طبعا وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يعالج الموقف، لكن انتهت المعركة في النهاية وانسحب الأحزاب وبقى بنو قريظة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل سرعة. ثاني يوم انتهت الأحزاب، اليوم في اليوم الثاني معركة بني قريظة. انظروا قدرة القائد على التحرك السريع، ما هو تخطيط. بعض الناس كل ما طرحنا قضية يا جماعة نشكل لجنة للدراسة، واللجنة تأخذ لها سنة دراسة ولا ستة أشهر دراسة. في بعض القضايا ما تحتاج دراسة، في بعض القضايا تحتاج عمل فوري، تصرف حازم، وإلا تبرد وتروح قيمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى يتأنى ويعرف متى يقدم. هذه الخيانة يجب التعامل معها بكل حزم، وفورا يجب التعامل معها. انتهت معركة الأحزاب، في اليوم التالي معركة بني قريظة، وحوصر بنو قريظة، وانتهت باستسلام هؤلاء الخونة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم؟ في قصة طويلة ذكرتها في السيرة، لكن النتيجة الخلاصة ذبح 700 رجل وأسر جميع النساء والأطفال وأخذ جميع الأموال. 700 رجل تحفر لهم حفرة ويذبحون كذبح الشياه، يأتون بهم 10 10 يذبحونهم. 700 رجل شدة قسوة، لكنها الحكمة. ما معنى الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب في وقته المناسب. القائد الذي يلين وقت الشدة أو يشتد وقت اللين ليس بقائد حكيم. هذا الموقف مع هؤلاء اليهود الذين يعرف منهم ومن تاريخهم الخيانة والمكر وعدم حفظ الكلمة والعداء للإسلام والمسلمين وكراهية كل البشر إلا أنفسهم. هؤلاء اليهود عندما لم يلتزموا بالعقد والعهد، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم عليهم من تاريخهم، وإنما حكم عليهم من واقعهم أيضا، وهذا واقعهم يتكرر على كل زمان، لكن الناس لا يعتبرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذا المشهد ماذا فعل؟ اشتد، وقف موقف حازم شديد. 700 رجل يذبحون ذبحا القائد الحكيم هو الذي لا يستسلم ويتنازل ويتراكض وراء السلام في وقت الأمر يحتاج إلى عزة ونخوة ومحافظة على المقدسات ومحافظة على الشرف والعزة والكرامة ومحافظة على الهيبة ومحافظة على مكانة المسلم وأموال المسلمين وعلى كرامة الإسلام، يلينون ويستسلمون في ذلك الموقف لا يكون حكمة. وبالمقابل الشدة على بعضنا والشدة على رفقائنا في الدرب وفي الدعوة أيضا ليست بحكمة. فالقائد الحكيم أنه يعرف متى يشتد ومتى يلين، متى يكون رفيقا ومتى يكون حازما. هذا التوازن، هذا التوازن صفة أساسية من صفات القيادة السليمة ومن صفات القائد الناجح كذلك، أنه يستطيع أن يزرع المحبة في نفوس أصحابه، محبة عظيمة تملأ شغاف القلوب لكنها لا تسقط الهيبة من النفوس. كانوا يحبونه ويألفونه ويرتاحون في الحديث معه والجلوس معه، لكنهم كانوا في نفس الوقت يحترمونه ويجلونه ويقدرونه. يسأل الصحابي الجليل خبيب ابن عدي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبضت عليه قريش وقرروا إعدامه فعلقوه على صليب وبدأوا ينخزونه بالسيوف وبالرماح وكان ما زال فيه روح وهم يضربونه يمنة ويسرة يعذبونه بذلك. ثم سألوه: أتحب أن محمدا مكانك وأنت مكانه؟ يعني هل في هذه اللحظة تود لو أن محمد هو الذي يقتل وأنت تعيش مرتاح مكانه؟ فقال: ما أحب أن محمدا في المكان الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا في مكانه. يعني أنا ما عندي مانع أموت مقابل ألا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة. أي حب هذا؟ أي حب ملأ قلب خبيب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: من شهد ذلك الموقف من الكفار: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا حب حتى في القصص العاطفية والروايات الحب الشهيرة لا تقترب من هذه الدرجة من الحب. أبو سفيان رضي الله عنه لما أسر في ليلة فتح مكة، في ليلة الفتح كان المسلمون خيموا حول مكة وجاء أبو سفيان فاكتشف الخيام. القصة طويلة، الخلاصة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الاتفاق على تسليم مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوا أبو سفيان عندنا. فجلس أبو سفيان ينظر ويشاهد أحوال المسلمين. فجاء وقت الصلاة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ والصحابة واقفين قربه، وكلما تساقط منه الماء يتقاتل الصحابة على من يأخذ هذا الماء فيمسح به جسده. أبو سفيان متعجب: ما هذا؟ لم يرى مثل هذا المشهد في حياته. فقال أبو سفيان للعباس: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. يعني شفت الملوك أنا لكن ما رأيت أحد يعمل معهم مثل هذا. فقال: يا أبا سفيان، أو ما أدركت بعد، إنه ليس الملك، إنها النبوة. ارتفعت المحبة في نفوس الصحابة، هذه المحبة أنه محبوب يتطلع إليه أتباعه، هذه صفة عظيمة ومهمة للقائد. الصفة المقابلة لهذا أن يقود بالخوف والإرهاب والبطش، فالناس تطيع خوفا وليس حبا، وهذا عند الأزمات يتخلى عنه أصحابه. الذي يقود بالمحبة يتقاتل أصحابه على من يحميه ومن يعينه وقت الأزمات، عندما تأتيهم المغريات لتركه لا يتركونه لأنهم يحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لما سقط في حفرة، كان أبو عامر الراهب أحد كبار الكفار عمل حفر في أرض المعركة وغطاها حتى يقع فيها المسلمون، وفعلا وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهجم عليه الكفار وضربوه بالحجارة فانكسرت أسنانه وشقت جبهته، وبدأ الكفار يسمعون أنه سقط في ذلك المكان فبدأوا يهجمون وبدأوا يرمون بالنبال والسهام عليه، فرآه أحد الصحابة بطل مغوار من الصحابة أبو دجانة سماك ابن خرشة، ماذا فعل؟ هل ينجو بنفسه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ أبدا. فأخذ فورا يهجم على الكفار، فوجد أن الضغط شديد، فقام وقذف نفسه وغطى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وكان يلبس دروع من حديد، فبدأ الكفار يضربون السهام على مكان الحفرة حتى تجمعت السهام في ظهر أبي دجانة، في درعه، بدأت السهام في درعه تتجمع، يقولون حتى صار درعه كالقنفذ من كثرة السهام، من أجل أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا المحبة، انظروا كيف هو مستعد أن يحميه بنفسه. هذه المحبة تنبع من أين؟ تنبع من أمور كثيرة، من أهمها أسلوب التعامل. القائد الفعال هو الذي يعرف كيف يتعامل مع أصحابه، يعرف كيف يعدل وكيف يكون رفيقا لينا حليما متابعا راعيا لشؤونهم مخلصا لهم. وتجد هذا بوضوح في قصص النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رفيق. انظروا القصة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاءته مجموعة من النسوة يستفتونه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهن، فبدأت الأسئلة تكثر وتكثر، وبدأوا يرفعون أصواتهم ويقاطعون بعض، وكل واحدة تريد أن تسبق الأخرى بالسؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذه ويستجيب لهذه صابر عليهم. في هذه الأثناء دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسكتوا سكوت كامل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحك؟ فقال: إن هؤلاء النسوة كنا يسألنا ويتسابقنا في السؤال ويرفعن أصواتهن، فلما دخلت أنت سكتنا. فقال عمر، التفت إليهن، قال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خافوا مني ما تخافون من الرسول؟ فقالت واحدة منهن له: إنك فظ غليظ، أنت ناشف خشن، ما تعرف تتعامل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحيم رفيق بنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا. أيضا يصلح لها: والله لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. هو ما هو فظ وغليظ، هو شديد على الانحراف، شديد على الخطأ، وذلك يخافه الشيطان. فصلح لهن وصلح له. لكن الخلاصة والمشهد في القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا يتحمل هذا الحوار والسؤال والنقاش وحتى المقاطعات ورفع الأصوات، يتحمل هذا التعامل الذي يسمونه تعامل شعبي، تعامل منفتح مع الناس، يحبه الناس. لكن سبحان الله، الشعوب تحب القائد الذي يتعامل معها برفق وبلين وبدون تكلف وبتواضع، أما الذي يتعامل بالإرهاب والديكتاتورية يكرهه الناس. ومن صفات القائد الفعال ضبط العواطف وضبط النفس. ولننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين كان يسير مع مجموعة من أصحابه، هذا في أيام الخلافة، خلافة عمر رضي الله عنه، وكان من بين الصحابة الذين يسيرون معه عظيم من عظماء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبينما هم يسيرون وعلي يسير قرب عمر والصحابة يسيرون خلفهما، التفت إليهم عمر فارتبكوا وارتجفوا، فقال: ما لكم؟ يعني ما لكم خايفين؟ فقال واحد منهم: يا أمير المؤمنين، قد ملأت قلوبنا رهبة، يعني متنا من الخوف منك. عمر رضي الله عنه كان شديد في التعامل، حازم حزم شديد، ما يقبل الخطأ. فهنا عمر سأل سؤال، قال: أذلك عن جور مني؟ هل أنا ظالم؟ يعني أنتم خايفين مني لأني أنا ظالم؟ قالوا: لا، يعني شديد بس ما أنت ظالم، شديد بالعدل. فقال: زادني الله رهبة في قلوبكم، ما دام ماني ظالم ما عندي مشكلة. عمر نموذج خاص، يتعامل بالشدة لكن بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب آخر، يتعامل باللين وبالعدل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلوب أقرب لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق واللين مع العدل. هذا قائد وهذا قائد وهذا قائد. وهنا تأتي مسألة مهمة جدا، أنه لا يوجد صنف واحد للقادة، لا يوجد شكل واحد للقادة، لا يمكن أن يكون القادة كلهم نسخة واحدة. القيادة ليس المطلوب من الإنسان أن يغير شخصيته ويعدلها، المطلوب من الإنسان أن يتبنى قيم، أن يتبنى مبادئ، أن يتبنى صفات تجعله مؤثرا وتجعله عادلا. وتجعله محركا للناس نحو الهدف الصواب. ولذلك نجد عمر بن الخطاب بالمقابل نجد أنه في يوم من الأيام التقى مع قاتل أخيه، أخوه زيد بن الخطاب من كبار الصحابة ومن أوائل المسلمين، أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل في معركة اليمامة. هذا الذي قتل زيد بن الخطاب فيما بعد أسلم، وجاء إلى المدينة ورآه عمر بن الخطاب فعرفه، فقال له اغرب عن وجهي، يعني ما أريد أن أراك. فقال ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، أيمنعني ذلك حقا من حقوقي؟ أيمنعك كرهي أن تعطيني حقي؟ هذا خلاصة الكلام. الآن القائد الأعلى للقوات الإسلامية، القائد الأعلى لأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، يخاطب رجل قتل أخو الحاكم، قتل أخ الحاكم، والحاكم يقول له: ما أريد أن أراك. فيرد بكل قوة: راح تعطيني حقي ولا لا؟ شوفوا الآن، دولة تقوم على العدل، جماعة تقوم على الإنصاف، تعامل بين القائد وقادته يقوم على المفاتحة والمصارحة والمكاشفة. يقول له: أنا لا أريد أن أراك. بالمقابل يقول له: راح تظلمني؟ فقال: لا، ما راح أظلمك، لا يمكن أظلمك، حتى لو أكرهك ما أظلمك، ما أحبك لكن ما أظلمك. إذن مصارحة ووضوح، لكن في نفس الوقت عدل، والعدل أهم من العواطف. فقال: إنما يبكي على الحب النساء. تحبني ما تحبني ما مشكلة، أنا لا أبكي على الحب، اللي يبكي على الحب النساء. يعني أنا المهم عندي أنك تعدل معي، تكرهني ما تكرهني أنا. شوفوا الدولة، شوفوا الجماعة، شوفوا المنظمة لما يتم التعامل فيها بهذا الوضوح وهذا التماسك وهذه الصراحة وهذه القيم، حتى الذين يكرهون، حتى الذين قد أخطأوا أخطاء جسيمة في السابق، يعاملون بالعدل. القائد الذي يظلم بسبب عاطفته، الذي يتعامل تعامل غير منهجي، عندما يحب يرفع إلى السماء، وعندما يبغض ينزل في الأرض، ويمسح كل الحسنات التي للشخص اللي أمامه وكل الحقوق للشخص الذي أمامه، هذا لا يمكن أن يقود بفعالية، لأنه هنا تختل الموازين وتتحول النفوس إلى البغض. فإذا من صفات القائد المهمة جدا صفات العدل. العدل نعم يقوم، نعم ينصف ويصحح الخطأ، لكنه يفعل كل ذلك بعدل،